نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبتم وطاب مساءكم مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، حلقة نتواصل فيها مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم. باسمكم جميعا أرحب به، فحياكم الله شيخ أحمد.
حياكم الله بارك فيكم.
فضيلة الشيخ، لعلنا نستهل حلقتنا هذه بحديث حول أصناف الناس في قضاء الإجازة، ولو تركز الموضوع بداية حول قيمة الوقت في حياة المسلم ونماذج من حياة السلف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وتكفل لهم بالأرزاق، والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن كثيرا من الناس يخطئون في فهم الإجازة، فيحسبون أنها مدة زمنية مخصصة للهو واللعب والسهر وتضييع الأوقات فيما لا ينفع أو فيما يضر. فما الإجازة إذن؟ الإجازة فترة من عمر الإنسان، أليس الإنسان محاسبا على كل لحظة من لحظات حياته، وكل كلمة نطق بها، وكل عمل يقوم به؟ قال الله تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواه الترمذي. فلماذا أيها المسلمون نهدر هذه الأوقات؟ فإذا سألنا أحدهم أو عاتبنا في ذلك قلنا: نحن في إجازة. لماذا أيها الإخوة نقضي الأيام والشهور والأعمار في اللهو واللعب؟ أين اغتنام فرص الحياة قبل الموت؟ وأين اغتنام الشباب قبل المشيب؟ وأين اغتنام الفراغ قبل الشغل وتنوع المسؤوليات؟ قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. حرص السلف على أوقاتهم. كان السلف يحرصون على أوقاتهم ويشحون بها جدا، فلا يبذلونها في غير طاعة الله عز وجل. أما نحن فالوقت عندنا من أهول الأشياء وأرخصها، ولذلك فإننا نجود بها دون حساب ولا خوف عاقبة. ولو تأمل المرء حق التأمل لوجد أن الوقت أغلى من كنوز الأرض كلها، لأن المال يذهب ويجيء، أما الأيام والليالي فإنها إذا ذهبت لا يمكن أن تعود أبدا. ما من يوم ينشق فجره إلا ويقول: يا ابن آدم، أنا يوم جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى قيام الساعة. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندامتي على يوم غربت شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. وقال أيضا: إني لأبغض الرجل أراه فارغا لا في أمر دنياه ولا في أمر آخرته. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فعمل أنت فيهما. وقال الحسن: أدركت أقواما كان أحدهم أشح على عمره منه على درهمه. وقيل لنافع: ما كان ابن عمر يضع في منزله؟ قال: الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. وقال أبو يزيد: إن الليل والنهار رأس مال المؤمنين، ربحهما الجنة وخسرانهما النار. وقال أبو العباس الدناوري ليس في الدنيا أعز وألطف من الوقت والقلب، وأنت مضيع لهما. وقال إبراهيم بن شيبان: من حفظ على نفسه أوقاته فلا يضيعهما بما لا رضا لله فيه. حفظ الله عليه دينه ودنياه. من حفظ على نفسه أوقاته فلا يضيعهما بما لا رضا لله فيه، حفظ الله عليه دينه ودنياه. هذا وإلى إضافة أخرى في حلقة أخرى إن شاء الله، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم وفيما قلتم. هذا أحد الإخوة بعث بسؤاله فضيلة الشيخ، يقول: بالنسبة لفدية الإطعام لمن أفطر بعذر، هل يجوز أن تكون نقدا؟
الجواب: من أفطر رمضان وهو لا يستطيع الصيام لأجل مرض مزمن أو لأجل كبر، فإنه يخرج فدية عن كل يوم، ومقدار الفدية نصف صاع، وهو ما يعادل تقريبا كيلو ونصف من الأرز أو مما يأكله الناس في العادة. ولا يجوز إخراج الفلوس، لأن الله جل وعلا أمر بالإطعام وليس بالنقد، كما قال سبحانه: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول: أبي عنده مال ويريد أن يتصدق به، فهل تكون الصدقة للمال لو أعطاني منه؟
الجواب: إن كان يريد الوالد أن يتصدق بما زاد عن النفقة عليكم فلا حرج عليه، وإن كان يريد أن يعطيكم فهذه لها حكم العطية والهبة، فالزوجة لا إشكال في أن يعطيها ما شاء. وأما الأولاد، أنت وإخوانك وأخواتك وأخواتك، فلا بد من العدل بينكم في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، رواه الشيخان، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول بأنه مقيم في جدة للعمل، وأصل بلده من جازان، يقول بأنه في رمضان أسبوعيا يذهب إلى بلده جازان، يقول بأني استمنيت، يعني أفطرت في نهار رمضان، فهل أعتبر على سفر، علما بأني أكملت الصيام لم أكل ولم أشرب؟
الجواب يا أخي السائل: ما دام أنك مسافر فلا حرج عليك في الإفطار، لكن الإثم عليك في هذا المفطر بعينه، وهو فعل العادة، فممارستها لا تجوز، لقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. وبناء على ما سبق فعليك قضاء ذلك اليوم، والله الموفق.
بارك الله فيكم وفي علمكم. فضيلة الشيخ، هذا أبو حمدي من اليمن يقول ويسأل: ما حكم من صلى وفي ثوبه دم؟
الجواب يا أخي السائل: الدم اليسير يعفى عنه، وهذا من سماحة الشريعة الإسلامية، فقد رفع الله فيها الحرج، واليسير يعفى عنه لذلك، أما إن كان كثيرا عرفا فإنه لا يعفى عنه، فإن صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو في بدنه دما كثيرا فصلاته غير صحيحة، أما الدم اليسير كما سبق فهو يعفى عنه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل بعث بسؤاله يقول في موضوع العقيقة، هل يجوز تأخيرها وهل العمر محدد في العقيقة وكيف توزع؟
الجواب يا أخي السائل، السنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فالعقيقة إذن سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان تجزئ كل منهما عن أضحية، فعن الجارية شاه واحدة تذبح يوم السابع، وإنما وإذا أخرها عن السابع جاز، ولا يأثم في تأخيرها، والأفضل تقديمها ما أمكن. فلا مانع إذا من تأخير العقيقة عن وقتها إذا كان هناك ما يقتضي التأخير من عذر أو تحصيل مصلحة أكمل ونحو ذلك. وشروط العقيقة في الشاة كالأضحية لها أحكامها، فيكون في الخرفان 6 أشهر وفي الشاة 1 سنة كاملة. أما لحمها فيحل لك أن تصنع فيه ما تشاء، فإن شئت أكلته أنت وأهل بيتك أو تصدقت به، أو أكلت بعضا وتصدقت ببعض، هذا كله جائز وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. هذا السائل عبد الله من الباحة يقول: لدي قطعة أرض تركتها 2 سنين بنية بيعها بسعر أعلى، وبالفعل بعتها بعد 2 سنين، فهل عليها زكاة؟ وإن كان كذلك كيف طريقة إخراجها؟
الجواب: تجب الزكاة في الأراضي المعدة للبيع والشراء، لأنها من عروض التجارة، فهي داخلة في عموم أدلة وجوب الزكاة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وما رواه أبو داود بإسناد حسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، وبذلك قال جمهور أهل العلم وهو الحق. فتجب في أرضك الزكاة عن 2 سنين، ومقدارها ربع العشر من قيمتها، أي ما يعادل 2.5%، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل من جدة يقول: ما الحكم في شراء شقق التمليك عن طريق البنك، علما بأن البنك يأخذ على ذلك نسبة من الفائدة؟
الجواب يا أخي السائل، أن الشراء بالتقسيط إذا تم على الصفة الآتية فهو جائز، وذلك إذا ملك البنك أو المؤسسة التجارية الشقة ثم باعها بالتقسيط عليك على ما تتفقان عليه فهي معاملة صحيحة. أما إذا كان أنت تشتريها ثم تذهب إلى البنك فهذا أمر لا يجوز، وكذلك البنك إذا أراد أن يبيعها وهو لا يملكها فهذا أمر لا يجوز أيضا، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما لا تملك. والملاحظ أن هناك مشاكل كثيرة من هذه الصور التي يتصرف الإنسان في أن يبيع ويشتري وهو لا يملك هذا ولا ذاك، فتحدث المشاكل عندما يرى المشتري أن المبيع ليس على الصفة التي ونقلت له، فأراد الشارع أن يسد هذا الباب حتى لا يقع المسلمون في بعض الخلافات، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم، ولازلنا نتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، يجيب فيها على أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي وفقه الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا مصري مقيم، أريد عمل عمرة لوالدي المتوفين، فهل العمرة بنية الاثنين تكون أم لكل واحد عمرة؟
قبل أن نجيب على السؤال نفسه نبين أنه لا يجوز للرجل أو المرأة الحج عن الغير إلا إذا كان قد حج عن نفسه، وكذلك إذا اعتمر. وإذا كان قد اعتمر عن نفسه أو حج فله أن يحج عن والديه أو عن غيرهما، وليس له أن يعتمر مرة واحدة عن شخصين. فالسؤال: أن تريد أن تعتمر عمرة واحدة عن اثنين، فهذا أمر لا يجوز، لا بد أن تكون عن أحدهما، ثم بعد ذلك إذا أردت تأتي بعمرة أخرى. ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. فقال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وروى الترمذي وصححه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. هذا والحديث الذي قبله يغطي الأحكام التي ذكرتها في الفقرات السابقة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل أبو عيسى من الطائف يقول بأنه أخذ جهازا من شخص عن طريق السرقة، يقول: ماذا أفعل؟ هل أنفق مبلغ هذا الجهاز على نيته، علما بأنه قد مر وقت طويل؟
الجواب يا أخي السائل: السرقة من أعظم المنكرات ومن كبائر الذنوب، وقد رتب الله عليها عقوبة في الدنيا وهي قطع اليد. قال تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. فعليك أخي السائل التوبة من هذا الفعل الشنيع، ويلزمك رد الحق إلى أهله أو التحلل منهم. فإن لم تستطع الوصول إلى أصحاب الحقوق فعليك بأن تتصدق بقيمة هذه المكينة على نية صاحبها، فإن جاء يوما من الأيام وتعرفت عليه وتعرف على هذا المسروق فإنك ترجع إليه ما أخذته منه، ويكون أو تكون الصدقة التي فعلتها تكون لك. ولكن أقول وأكرر: إن حقوق الناس أمرها صعب جدا، فلا بد للإنسان أن يحتاط. أترضى أن تطعم نفسك وأهلك وأولادك من المال الحرام؟ إنك إن تصورت ذلك أقلعت عن هذا الفعل أو لم تقدم عليه أصلا. فاتق الله سبحانه وتعالى، والله يعافينا وإياك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. السائل أبو عبد الواحد من الرياض يقول: سافرت من الرياض إلى الطائف بالسيارة ولم أصلي الظهر والعصر، ووصلت إلى الطائف وصليتها جمعا وقصرا، فهل هذا صحيح؟
أخي السائل، إذا وصل المسافر إلى بيته فإنه قد انتهى السبب المرخص للقصر والجمع وهو السفر، حتى وإن لم يخرج وقت الصلاة الأولى، سواء كانت صلاة الظهر أم صلاة المغرب. وعليكها ففعلك هذا غير جائز، فإنك إذا وصلت مقر إقامتك فقد انقطع سبب الترخيص في القصر والجمع، وعليك حينئذ أن تصلي كل صلاة تامة ولا تجمع بينهما، والله أعلم.
بارك الله فيكم وفي علمكم فضيلة الشيخ. نختم بهذا السؤال بعث به الأخ عبد الله من الطائف، يقول: من تكلم في الصلاة ناسيا وساهيا فماذا عليه؟
الجواب: إن كنت تكلمت من غير شعور واستحضار ولكن بسبب الشيء الذي أرعبك فلا حرج عليك إن شاء الله، وصلاتك صحيحة لعموم نصوص رفع الحرج عن الخطأ والنسيان. وإن كنت تكلمت قاصدا وأنت في شعورك فعليك إعادة تلك الصلاة، لأن التحلل من الصلاة لا يكون إلا بعد التسليمة الثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. وإن كان هناك فريق من العلماء يقولون إن الخروج من الصلاة يتم بالتسليمة الأولى، ولكن المفتى به هو ما ذكرته سابقا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. بهذه هي الإجابة مستمعين الكرام، نصل بكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي نور على الدرب، أجاب فيها عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر يمتد للزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي قام بتسجيل هذه الحلقة، والشكر لكم أنتم مستمعين الكرام لطيب تواصلكم. نذكركم بأرقام التواصل التي يمكنكم من خلالها أن تبعثوا بأسئلتكم واستفساراتكم: جوال البرنامج 0534-700-700 أو رقم الفاكس 405-7557 أو على رقم الفاكس الآخر 442-5543. إلى الملتقى بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم ابن محمد الشايع، تنفيذ
عبد الكريم ابن أحمد المجحد.